أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الكلام في المسألة الثانية، قال: للابن المنفرد المال، يعني كل المال، وكذا للزائد عن الواحد من الأبناء بينهم بالسوية. وهذا واضح، هذه المسألة تقدم الكلام عنها، الآن هنا فقط تطبيقات. فلو مات إنسان وترك ذكرا واحدا فالمال يأخذه كله بالقرابة، باعتبار أنه لا فرض له في الكتاب. ولو كانوا أكثر من واحد فالمال بينهم بالسوية إذا كانوا ذكورا جميعا. وكذا لو مات الإنسان وترك بنتا واحدة فتأخذ المال أو تأخذ نصفه بالفرض، والنصف الآخر تأخذه بالرد. وهكذا لو ترك بنتين فصاعدا، لو ترك بنتين فصاعدا فتأخذان الثلثين بالفرض والباقي بالرد. وهكذا قال: وللبنت المنفردة النصف، أي نصف المال تسمية أي بالفرض، والباقي ردا، أي تأخذ الباقي ردا لا فرضا. وللبنتين فصاعدا الثلثان، أي لكل واحد للبنتين فصاعدا الثلثان تسمية أي فرضا، والباقي ردا. ثم قال: ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المسألة أيضا ذكرناها فيما سبق، أن البنت إذا كانت واحدة لها النصف، أو إذا كانت اثنتان فصاعدا فلهما الثلثان مع عدم وجود الذكور، أما مع وجود الذكر فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه كلمة صار اثنين، إلا هو قحاية أنثيين اثنين، فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان الولد أم أنثى، باعتبار أن الولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى. ولو اجتمع مع الولد، فلهذا أيضا قال الشارح ذكرا كان أم أنثى، يعني الولد أنثى. ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان أم أنثى متحدا كان الولد، أي كان واحدا أو أكثر، متحدا كان أم متعددا الأبوان، أي ولو اجتمع مع الولد الأبوان، أي اجتمع الأبوان مع الولد، ففاعل اجتمع. ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا الأبوان فلكل واحد منهما السدس. وهذا أيضا تقدم الكلام عنه، أن الأم فرضها الأعلى الثلث مع عدم وجود الحاجب، فرضها الأدنى السدس مع وجود الحاجب، والأب قلنا يرث بالفرض مع وجود الأولاد، أما مع عدم وجود الأولاد فلا يرث بالفرض، وإنما يرث بالقرابة. قال: فلكل واحد منهما السدس، والباقي من المال للابن، باعتبار أن الابن لا يرث بالفرض وإنما يرث بالقرابة، فلكل من الأبوين السدس، والباقي ينتقل الثلثان ينتقل إما إلى الابن. إن كان الولد المفروض ابنا، أي الولد إذا كان ذكرا ابنا فهنا يرث ما تبقى، وكذلك البنتين. فلو مات إنسان وترك أبوين وبنتين، البنتين لهما الثلثان والأبوان لهما ماذا؟ لهما الثلث، فالفريضة كاملة لا يوجد فيها أي زيادة. هذه كل المسائل تقدمت، لأن هنا تطبيقات. قال: فلكل واحد منهما السدس، والباقي من المال للابن إن كان الولد المفروض ابنا، أو البنتين أيضا كذلك، أو الذكور والإناث على ما قلناه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. يعني لو مات إنسان وترك أبوين وترك ذكورا وإناثا فللأبوين الثلث لكل واحد منهما السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهما أي للأبوين، ولهما أي الأبوين مع البنت الواحدة السدسان، وأيضا هذا تقدم الكلام. ولها أي للبنت، ولها النصف والباقي وهو السدس المتبقي يرد على الأبوين والبنت، طبعا بشرط عدم وجود حاجب للأم، أما إذا وجد الحاجب للأم فالأم لا ترث، أو أن الزيادة لا يرد عليها. قال: والباقي وهو السدس يرد على الأبوين والبنت أقماسا على نسبة الفريضة التي تقدم الكلام. أيضا قلنا فيما سبق أن البنت لها ثلاثة حصص، نصف باعتبار أصل الفريضة من ستة، فالبنت لها النصف وهو ثلاثة، ولكل واحد من الأبوين واحد واحد، فإذا تصير خمسة. ولما كان هناك زيادة سدس فإذا نضرب الخمسة وهي عدد السهام الموجودة ثلاثة للبنت وواحدة وواحدة لكل من الأبوين خمسة في أصل الفريضة وهي ستة فتكون الفريضة من 30 وبعد ذلك نقسمها من جديد. قال يرد على الأبوين والبنت أخماسا على نسبة فريضة فيكون جميع التركة بينهم أخماسا كل خمس هو سدس كل خمس هو ستة أسهم فلثلاثة تكون للبنت وهي 18 وهو 6 والخمس الآخر أو الأخير يكون للأم وهو 6 فيكون 30 فيكون جميع التركة بينهم أخماسا للبنت 3 أخماس وهو 18 ولكل واحد منهما خمس أي لكل واحد من الأبوين الخمس وهو 6 أسهم فتكون مجموع الفريضة 30 والفريضة حينئذ من 30 لا من ثلثين قد خطأ هنا صحيح والفريضة حينئذ من 30 لأن أصلها أي أصل الفريضة لأن أصلها 6 من أين أتت 6 أتت من النصف ومن السدس والسدس والمقام 6 6 2 فأصل الفريضة تكون من 6 قال 6 مخرج السدس والنصف هو 6 ثم يرتقي أي أصل الفريضة ترتقي ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكسر أي في المقام وهو 5 فيكون 5 في 6 لا يتصور البعض أنه دائما عندما يصير عندنا زيادة نضرب المقام في البسط نضرب البسط في المقام ليس الأمر كذلك إن شاء الله تبأتي القاعدة العامة لهذه القضية أو لهذه المسألة أنه كيف نضرب الأعداد بعضها مع بعض هنا عندما عندنا 3 منها للبنت وواحدة للأب وواحدة للأم فصير 5 أسهم فإذا لما كانت الزيادة تريد أن ترجع إلى هذه 5 أسهم فنضرب 5 في 6 ومن باب الاتفاق صار أيضا المقام 5 عفوا البسط 5 وإلا ممكن في بعض الأحيان البسط يكون شيء والمقام عندما نضربه نضربه بعدد آخر لا بالعدد الموجود في البسط فهنا لما كانت 3 للبنت وواحدة للأم وواحدة للأب فمجموع 5 5 في 6 افرضوا ان الام كانت موجودة باعتبار وجود لها حاجب حاجب من الاخوة كان موجودين هنا 3 للبنت وواحدة للاب شو تصير 4 تضرب 4 في افضل فريضة وهي 6 افرضوا انه كان هناك ابوين او كان هناك اب واحد لانه ابوين اذا صار وبنتين فماكو زيادة لو كان هناك اب وبنتين باعتبار البنتين لهم الثلثان فكم فصلهم 4 من 6 وواحدة للاب فصل 5 تضرب 5 في 6 وهكذا وأمثلة أخرى سيأتي الكلام عنها قال ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك أي إلى العدد 30 هذا إذا لم يكن للأم حاجب باعتبار أنه إذا وجد للأم حاجب فالزيادة لا ترد عليها وإنما تأخذ أصل فرضها وهو السدس أما أكثر من ذلك فلا تأخذ يعني الحاجب كما أنه يحجبها من الثلث إلى السدس يحجبها أيضا عن الزيادة عن السدس يعني لا ترث أكثر من السدس هذا إذا لم يكن للأم حاجب عن الزيادة على السدس ومع الحاجب أي مع وجود الحاجب للأم يرد الفاضل أي الفاضل من التركة الفاضل من الميراث يرد الفاضل على البنت والأب خاصة أربعا باعتبار أن الأم محجوبة لماذا أربعا؟ باعتبار أن البنت لها 3 حصص والأب له حصة واحدة فماذا تكون؟ فتكون 4 فنضرب 4 في أصل فريضة والزيادة المتبقية 3/4 هذا يكون للبنت وربع واحد يكون للأب الأب أم لا تذكرها والفريضة حينئذ من 24 للأم سدسها وهو 4 وللبنت 12 بالأصل باعتبار 3 النصف 24 نصفها 12 وثلاثة بالرد باعتبار أنه زيادة 4 أكو من 24 4 أكو فثلاثة أربعة تكون للبنت 12 وثلاثة فتصير 15 والأب باعتبار أنه يرث 4 وواحد تصير 5 وللبنت 12 بالأصل وثلاثة بالرد وللأبي 4 بالأصل وواحدة بالرد قال ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد في هذه الحالة ثلث يكون للأبوين وثلثان يكون للبنتين فصاعدا فلا يوجد هناك أي زيادة في الفريضة قال ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد لأن الفريضة حينئذ بقدر السهام لا يوجد فيها أي زيادة ولو كان البنتان فصاعدا مع أحد الأبوين خاصة يرد السدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا اخماسا. هنا ايضا لماذا اخماسا؟ باعتبار ان البنتين فصاعدا لهما الثلثان، والثلثان من الستة جد يصير اربعة، فاذا للبنتين فصاعدا اربعة، للأب سهم واحد فتصير خمسة. إذا عندما نجد هناك زيادة وهي السدس نضرب خمسة في ستة، أربعة من الأسهم تكون للبنتين فصاعدا، يعني زيادة أربعة من الخمسة تكون للبنتين فصاعدا، والجزء الخامس يكون للأبي خاصة. قال ولو كان البنتان فصاعدا مع أحد الأبوين خاصة يرد السدس الفاضل باعتبار ثلثين يكون للبنتين وسدس يكون للأب، فتبقى يبقى سدس زائد. هذا السدس الزائد كيف نقسمه؟ نقسمه على خمسة أقسام، هذه الخمسة أقسام أربعة منها للأبنتين والجزء الخامس يكون للأب. قال يرد السدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا، أي على البنتين فصاعدا والأب، أخماسا على نسبة السهام التي تقدم الكلام عنها. قال ولو كان مع الأبوين أو أحدهما والبنت أو البنتين فصاعدا زوج أو زوجة. هنا هذا الفرق، وهو أنه لو مات إنسان وترك أحد الأبوين، يعني ترك الأب أو ترك الأم، ترك أحد الأبوين وترك بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا، وترك زوجة أو تركت زوجا، في هذه الحالة ماذا يحدث عندنا؟ هنا نجد بأنه في بعض الحالات ستكون هناك ماذا؟ ستكون هناك زيادة، وفي بعض الأحيان سيكون هناك نقص. أما الزيادة فسيرد على البنت والبنتين فصاعدا، وكذلك على الأبي والأم، أما على الزوج والزوجة فلا يرد عليهم مطلقا. وأما النقص أو النقيصة التي قلنا يلزم منها مسألة العول، هنا النقيصة تدخل على البنت والبنتين فصاعدا، أما على الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم، وقلنا فيما سبق أصلا أن الأب لا يدخل، باعتبار أن الأب لا يوجد له في مثل حالة في مثل هذه الحالة التي يدخل النقص، لا يوجد له فرض حتى يدخل النقص عليه، وإنما النقص دائما يدخل على من؟ يدخل على البنت أو البنتين فصاعدا وعلى الأم، عفوا على البنت والبنتين فصاعدا وعلى الأخت الأبوين أو الأخت فيما بعد إن شاء الله سيأتي. قال ولو كان مع الأبوين أو أحدهما أو والبنت أو البنتين فصاعدا زوج أو زوجة، أخذ كل واحد من الزوج والزوجة نصيبه الأدنى. إذا كان الزوج مع وجود الأولاد فيأخذ الربع، وإذا كان الزوج مع وجود الأولاد فتأخذ الثمن، نصيبه الأدنى وهو الربع أو الثمن، يعني الربع للزوج والثمن للزوجة. وللأبوين السدسان إن كانا، يعني إن كان الأبوان موجودان وإلا فأحدهما، وللأبوين السدسان إن كانا موجودين ولأحدهما، أي لأحد الأبوين السدس، والباقي يكون للأولاد. وحيث يفضل من الفريضة شيء بأن كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة، أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة، هنا أمثلة يذكرها. هنا في بعض الحالات يكون هناك فاضل في الفريضة، زيادة أكو في التركة. هنا لو افترضنا بنتا واحدة فلها النصف، وأبوين لكل واحد منهما السدس وهو الثلث، وزوجة يكون لها الثمن. الشارح أو صاحب الحاشية يذكر بأنه مجموع السهام ستكون 23 على 24، يعني الزائد سيكون عندنا 1 على 24. كيف نقسم هذا الواحد على هذا 24؟ هنا لا يتصور أحد أنه نضرب 23 في 24، هذا ما تقدم الكلام عنه قبل قليل. قلنا أنه ليس هناك قاعدة عامة أنه نضرب إذا حصلت هناك زيادة في الفريضة نضرب البسط في المقام، ليس الأمر كذلك، وإنما نجد بأن الذي يراد أن يضاف إليه أو يرد عليه الزيادة ما هي سهامهم في تلك الفريضة. يعني هنا الزيادة على من ترد؟ الزيادة ترد على البنت والزيادة ترد على الأبوين، مو هكذا؟ البنت لها نصف الفريضة، مو هكذا؟ فإذا عندما هي أصل الفريضة 24، فالبنتها نصف الفريضة، يعني ايش قلت؟ يعني 12. إذا هذه 12. الأبوين لكل واحد منهما السدس يكون أصلها ماذا؟ 8، باعتبار أنه السدس من 24 ايش قلت يصير؟ 4. فإذا لكل واحد منهم أربعة أربعة فتصير ثمانية، لو جمعنا ثمانية إلى 12 تصير 20. فإذا السهام هذا الواحد من الـ 24 المتبقي من فاضل التركة، هذا الواحد من الـ 24 لابد أن يضرب المقام في العدد 20، فما زاد عن ذلك يكون 12 منه للبنت وحدها وثمانية منه يكون للأبوين. فهنا القاعدة العامة نأخذ عدد سهام كل من الأشخاص الذي يراد أن يضاف إليهم أو أنه يرد عليهم الزيادة. هنا الزيادة ترد على الأبوين وعلى البنت، البنت سهامها 12 والأبوان سهامهم 8، فثمانية زائد 12 تصبح 20. 20 نضربها في أصل الفريضة اللي هي 24 ونطلع العدد. فإذا القاعدة العامة أنه إذا حصلت زيادة في الفريضة وأردنا أن نردها على أشخاص معينين في التركة أو من الوارثين، هنا نأخذ عدد سهام كل من يرد عليه أو الزيادة على من ترد. هنا يرد على البنتين أو على البنت وعلى الأبوين. البنتين ما هو عدد سهام البنت، ما هو عدد سهامها، والأبوان ما هو عدد سهامهما، ونجمعهما ونضربه في أصل الفريضة، ومثاله في أسفل. قال: وحيث يخضل من الفريضة شيء بأن كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة، لا بأس أنه نقرأ هذا الشرح تحت حتى أنه الباقي تطبقوه. قال: ويجب رد هذا الزائد على البنت والأبوين دون الزوج باعتبار أن الزوج لا يرد عليه، وبما أن سهام البنت كانت 12 وسهام الأبوين 8 فينبغي توزيع هذا الزائد إلى 20 جزء، وبذلك نضربه أي أصل الفريضة، وبذلك نضربه في أصل الفريضة 20 في 24 فتكون من 480. إذا كان من 480 المقام، إذا نأتي إلى النصف فتكون 240 للبنت، ونأتي إلى الثلث باعتبار للأبوين فتكون الثلث من تكون 160، أي لكل واحد منهما 80، عفوا لكل واحد منهما 60 باعتبار 480 تقسيم 3 فللزوج الثمن ذلك وهو 60 ولكل واحد منهما، ويصبح المجموع 160 في الصفحة المقابلة، المجموع 160 لكل من الأبوين زائد 8 اللي هذه جاءته من الزيادة صارت 168، والبنت 240 زائد 12 اللي جاءتها من الزيادة فتكون ماذا؟ فتكون 252. فإذا جمعنا 252 زائد 168 للأبوين زائد 60 للزوجة يكون المجموع 480 والكسر صحيح يكون. واضح؟ واضح المسألة؟ بلي للزوجة 60 بلي باعتبار للزوجة ثمن للزوجة 60 بلي. واضح المسألة؟ قال: وحيث يفضل من الفريضة شيء بأن كان الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة، هذا الفاضل هنا قلنا واحد من 24، أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة، هذا مثال آخر، البنتان فصاعدا لهما الثلثان وأحد الأبوين له السدس والزوجة لها الثمن، أيضا تحصل هنا زيادة ذكرها في الشرح. أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة، هنا أيضا تحصل الزيادة، والزيادة ترجع على البنتين فصاعدا وأحد الأبوين. أو بنتا وأحدهما وزوجا، البنت لها النصف والزوج له الربع وأحدهما له السدس، أيضا تحصل هناك الزيادة، والزيادة ترجع على البنت الواحدة وأحد الأبوين، أما الزوج فلا يرجع عليه أي شيء. قال: أو زوجة، يعني لو ترك إنسانا، قال: أو بنتا وأحدهما وزوجا أو زوجة، يعني البنت يكون لها النصف وأحدهما يكون له السدس والزوجة يكون لها الثمن، أيضا هنا زيادة، والزيادة أيضا يرد على أحد الأبوين والبنت. قال: أو زوجة يرد على البنت أو البنتين فصاعدا وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب، أما مع وجود الحاجب مع وجود الأبوين يرد على أحد الأبوين وهو الأب، أو على الأب خاصة معه أي مع وجود الحاجب بالنسبة فحسب نسبة سهامهم التي تقدم الكلام عنها دون الزوج والزوجة، فإن الزوج والزوجة لا يرد عليهما أو لا ترد عليهما الزيادة. ولو دخل نقص هنا مسألة العول، وهي أنه لو افترضنا أن الفريضة نقصت عن السهام أو أنه أصل السهام كانت أكثر من الفريضة، فهنا النقص على من يدخل، قلنا فيما سبق أنه من الناس الذين يدخل عليهم النقص هو البنت أو البنتين فصاعدا. قال: ولو دخل نقص بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج أبوين لكل واحد منهما السدس الثلث، وبنتين فصاعدا لكل لهما الثلثان، وهي كملت الفريضة. والزوج الذي له الربع من أين نأتي به؟ فهنا النقص يدخل على البنتين. وكذلك لو افترضنا زوجة، الأبوان لهما الثلث والبنتان لهما الثلثان، والثمن الذي هو للزوجة أيضا زائد على الفريضة، أيضا هذا الثمن النقص يدخل على البنتين فصاعدا. قال أو بنتا وأبوين مع الزوج، فهنا البنت لها النصف وأبوين لهما الثلث مع الزوج، أيضا تكون هناك زيادة في السهام على الفريضة، أيضا هناك نقص والنقص يدخل على البنت فقط. أو بنتين وأحد الأبوين معه، أي مع الزوج الثلثان للبنتين وأحد الأبوين سدس والزوج له الربع مع أنه المتبقي سدس آخر، فهذه الزيادة أو هذه النقيصة تدخل على من؟ تدخل على البنتين فقط. قال أو بنتين وأحد الأبوين معه، أي مع الزوج، كان النقص على البنتين فصاعدا، أو البنت دون الأبوين والزوج لما تقدم. هنا تعبير دون الأبوين أيضا صحيح، باعتبار أنه تقدم الكلام فيما سبق أن النقص لا يصح أن نقول دخل النقص على الأب، غير صحيح ذلك، باعتبار أن الأب مع وجود الأولاد يرث السدس ومع عدمهم، وهذا لا ينقص عنه، يعني الأب مع وجود الأولاد يرث السدس أما لا يرث أقل من السدس، بخلاف البنت أو البنتين فصاعدا مع أنها ترث النصف، مع أنهما يرثان الثلثان فصاعدا مع ذلك يدخل النصف، أما الأب مع وجود الأولاد فله السدس، ومع عدم وجود الأولاد لا يوجد له فرض حتى نقول دخل النقص عليه أو لا يدخل النقص عليه. كما لو افترضنا الذكر، الذكر لا يوجد له فرض حتى نقول أنه دخل النقص عليه، النقص يدخل في حالة أن الوارث له فرض معين ويدخل النقص عليه، كما في مثال البنت أو البنتين فصاعدا، البنت لها النصف فيدخل النقص عليها، البنتان فصاعدا لهما الثلثان فيدخل النقص عليهما. أما إذا كان الوارث لم يكن له فرض معين، لم يسمى له في كتاب الله شيء معين، هنا لا يصح أن نقول دخل النقص عليه، لأنه هو يرث بالقرابة ويرث ما تبقى. فإذا الأب مع وجود الأولاد له الثلث ولا يدخل عليه النقص، ومع عدم وجود الأولاد يرث بالقرابة، فإذا لا يصح أن نقول دخل النقص عليه. فهذا التعبير أو البنت دون الأبوين والزوج لابد يقول دون الأم والزوج، أو البنت دون الأبوين والزوج لما تقدم الكلام في مسألة العول. قال ولو كان مع الأبوين خاصة زوج أو زوجة فله نصيبه. هنا أولاد ماكو، وإذا أولاد ماكو يعني أن الأب لا يرث بالفرض وإنما يرث بالقرابة، وهو ذكر هذا المثال حتى تتوضح أو يتوضح ما ذكرناه قبل قليل. قال ولو كان مع الأبوين خاصة، أي مع عدم وجود الأولاد، ولو كان مع الأبوين خاصة زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى، الزوج أو الزوجة لها نصيبها الأعلى لفقد الولد، باعتبار أنه إذا فقد الولد الزوج والزوجة يأخذ نصيبه الأعلى، لفقد الولد وللأم ثلث الأصل مع عدم الحاجب، والأم مع عدم الحاجب ترث الثلث. فإذا لو افترضنا أن زوجة ماتت وتركت زوجا وأبوين، فالزوج يكون له النصف مع عدم الولد باعتبار أولاد ماكو، والأم تأخذ الثلث ويتبقى سدس واحد. هنا لو افترضنا أن الأب كان ينبغي أن يأخذ الثلث ونزل ثلثه إلى السدس فيدخل النقص على الأب، إلا أنه في مثل هذه الحالة الأب لا يرث إلا بالقرابة، يعني يرث ما تبقى، فإذا المتبقي هو السدس، فإذا لا يقال دخل النقص عليه لأنه أساسا لا يرث إلا ما تبقى. فإذا أن نقول أن النقص يدخل على الأب هذا التعبير غير صحيح، باعتبار أنه لا يرث إلا ما تبقى، ليس له فرض أعلى أو فرض أدنى ودخل النقص عليه كما في البنت والبنتين فصاعدا. قال لفقد الولد وللأم ثلث الأصل مع عدم الحاجب وسدسه، أي سدس الأصل، سدس الأصل معه أي مع الحاجب، والباقي للأب أي ما تبقى من الإرث يكون للأب. ومن هنا قال ولا يصدق اسم النقص عليه هنا، فإذا هنا لا يصح أن نقول دخل النقص على الأب، لماذا؟ لأنه هو لم يرث أساسا لم يكن له فرض حتى أنه دخل النقص عليه، وإنما أساسا الأب مع عدم وجود الأولاد يرث بالقرابة. قال ولا يصدق اسم النقص عليه هنا لأنه أي الأب لأنه حينئذ لا تسمية له في الكتاب، لم يسمى له، لم يفرض له شيء في الكتاب العزيز. وهذا هو الذي أوجب، يعني أنه في مثل هذه الحالة لما وجدوا أن الأم تأخذ ثلث الأصل وأن الأب يأخذ السدس، تصوروا أن الأب قد دخل النقص عليه، وفي واقع الأمر لم يدخل النقص عليه. فلهذا وجدنا فيما سبق أن المصنف جعل الأب من الناس الذين يدخل عليهم النقص في مسألة العاول. وهذا هو الذي أوجب إدخال الأب في من ينقص عليه كما سلف من المصنف، أي هذا الذي، هذا المثال هو الذي أدى بالمصنف وبغير المصنف أن يقول أنه يدخل النقص على الأب، مع أنه لا يوجد له فرض حتى يدخل النقص عليه. الثالثة، هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة وهي أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، هذه هي المسألة الثانية، وهي أنه لو افترض أن إنسانا مات ولم يكن له أولاد من الصل، أولاد بالشكل المباشر لم يكن له، وإنما كان له أولاد وإنما بواسطة أو بواسطتين، يعني كان يوجد له أحفاد أو كان يوجد له أولاد الأحفاد وهكذا، فهل أن هؤلاء الأحفاد يقومون مقام آبائهم في الأرض أو لا يقومون؟ قال الثالثة، أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، أما عندما يوجد الآباء فالنوبة لا تصل إلى الرتبة الثانية. تتذكرون أننا قلنا في الطبقات الثلاثة للإرث في كل طبقة توجد مراتب معينة، المرتبة الأولى عند عدم وجود المرتبة الأولى ترث المرتبة الثانية، أما إذا وجدت المرتبة الثانية إذا وجدت المرتبة الأولى فالمرتبة الثانية لا ترث، والأحفاد هنا لا يرثون مع وجود آبائهم، أما إذا فقد الآباء فالأحفاد يرثون. وهكذا الأحفاد يرثون ولا يرث أولاد الأحفاد، أما إذا فقد الأحفاد فيرثون، ماذا من يرث؟ يرث أولاد الأحفاد. وهكذا قال أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، أي عدم آبائهم، سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا على أصح القولين. هناك قول ذهب إليه بعض العلماء أنهم قالوا أن الأحفاد يقومون مقام آبائهم أو أولاد الأحفاد يقومون مقام الأحفاد وهكذا عندما لم يوجد الأبوان أو أحد الأبوين، يعني لو مات إنسان وترك أبوين ثم ترك أحفاد، هنا يقولون عند وجود الأبوين، وكأنه يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول أن المرتبة الأولى الأبوان هم في المرتبة الأولى وكذلك الآباء في المرتبة، ماذا؟ الأولاد في المرتبة الأولى، فإذا فقد من هم في المرتبة الأولى جميعا ينتقل، ماذا؟ تنتقل النوبة إلى المرتبة الثانية، ومع وجود الأبوين المرتبة الأولى لم تفقد، فإذا لا تصل النوبة إلى الأحفاد. فإذا إذا فقدت المرتبة الأولى جميعا، يعني فقد الأولاد مباشرة وفقد الأبوان، فالنوبة تصل إلى الأحفاد وأولاد الأحفاد وهكذا. أما إذا كانت المرتبة الأولى الأبوان أو أحد الأبوين موجود فالنوبة لا تصل إلى الأحفاد. هذا قول ثاني في المسألة، إلا أن العمل بين علماء إلى الأعلام والفتوى والرواية أيضا على أنهم لا، الرتبة الثانية بالنسبة، يعني هؤلاء القول الأول، القول الأول يريد أن يقول بأنه لكل منهما رتبة، للأبي أو للأولاد رتبة وللأبوين رتبة أخرى، هذه الرتبة إذا فقد الآباء تنتقل الرتبة إلى من؟ إلى أولادهم، إلى الأحفاد، وإذا فقد الأحفاد تنتقل الرتبة إلى أولاد الأحفاد وهكذا، هذه ليست مرتبطة بالأبوين أو بأحد الأبوين. قال سواء كان الأبوان موجودين أم أحدهما أم لا، وجد أم لم يوجد، النوبة تصل إلى الأحفاد. ثم قال على أصح القولين، أي القول الثاني ما هو؟ خلافا للصدوق رحمة الله عليه حيث شرط في توريثهم، أي أولاد الأولاد، حيث شرط في توريثهم عدم الأبوين، أنه اشترط، أنه يشترط أن الأبوان، أن الأبوين غير موجودين، أما إذا كانا موجودين فالنوبة لا تصل إلى أولاد الأولاد.
حيث شرط في توريثهم عدم الأبوين إلى هنا هذا القول الثاني. فإذا القول الصحيح بناء على ذلك ماذا صار؟ أنه وجد الأبوان أم لم يوجد فالنوبة تصل إلى الأحفاد، بخلاف ما ذهب إليه الصدوق حيث أنه قال أن النوبة لا تصل إلى الأحفاد إلا إذا فقد كل من كان في المرتبة الأولى من الآباء والأبوين، ويأخذ كل منهم أي أولاد الأولاد، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به. يعني تذكرون أننا قلنا فيما سبق أنه البنت الواحدة لها النصف وهكذا، والبنتان فصاعدا لهما الثلثان وهكذا. إذا كان هناك ذكور فالولد يأخذ، إذا كان واحدا يأخذ المال كله، إذا كانوا أكثر من واحد فيأخذوا يقسمون المال بالزوية، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حق الأنثيين. فهنا هؤلاء الأولاد أي الأحفاد أولاد الأولاد، هنا كل منهم يتقرب بنصيبه للأب، فإذا كان ابن ابن فيأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان ابن بنت فيأخذ ماذا؟ يأخذ حصة البنت. فإذا الحفة التي تأتي، طبعا هذا أحد الأقوال في المسألة، هناك أقوال أخرى أو قول آخر سيأتي الكلام عليه. الكلام هو أنها في هذا القول يقول هكذا، يقول أن الأحفاد أو أولاد الأولاد يأخذون حصة من يتقربون به، فإن كانوا يتقربون عن طريق الذكر فيأخذون حصة الذكر، وإن كانوا يتقربون عن طريق البنت أو الأنثى فيأخذون حصة البنت أو الأنثى، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ومن هنا في بعض هذه الحالات نجد أن البنت يكون لها الثلثان، يعني بنت الابن يكون لها الثلثان وابن البنت يكون له الثلث. لماذا؟ لو مات إنسان وترك ابن بنت ابن وابن بنت، هذا الابن ابن بنت الابن يكون له الثلثان. لماذا؟ باعتبار أن للذكر مثل حق الأنثيين، وأبوه كان يرث ماذا؟ يرث الثلثان، والبنت كانت ترث الثلث. فهذه البنت التي تتقرب إلى الميت عن طريق الأب، عن طريق أبيها، عن طريق الذكر تأخذ الثلثان، وذلك الذكر الذي يتقرب عن طريق أمه إلى الميت يأخذ الثلثان. فلهذا قال ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به. فلهذا فلابن البنت ثلث، مع أنه ابن إلا أنه يتقرب عن طريق البنت. فلو افترضنا أنه مات إنسان، هكذا نفرض الفرض، لو مات إنسان وترك ذكرا وأنثى كيف كنا نقسم الفريضة؟ نقسمها للذكر ثلثان وللبنت ماذا؟ ثلث واحد. هنا أيضا نقول في أولادهم كما كنا نقول في آبائهم، هنا نقول أيضا للأولاد أو أولاد الأولاد يأخذون نفس الحصة التي كان يأخذها آبائهم. قال فلابن البنت ثلث، مع أنه ذكر إلا أنه يرث الثلث لأنه هي حصة أمه، ولبنت الابن ثلثان مع أنها بنت إلا أنها تأخذ حصة أبيها وهو الثلثان. قال ولبنت الابن ثلثان، وكذا مع التعدد. هذا كان الفرض واحد، أما لو افترضنا أنه ترك بنات الابن وترك ماذا؟ ترك أولاد أو ترك الذكور من البنت، هنا أيضا نقول نفسها، ثلث تكون للذكور الذي يتقربون بالأم، والثلثان تكون للبنات الذين يتقربون بالأم بالآب. قال فلابن البنت ثلث ولبنت الابن ثلثان، وكذا مع التعدد أي لو تعدد الأحفاد من كل منهما. هذا هو المشهور بين الأصحاب أي الفقهاء، فقهاء الإمامية، هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية، الرواية على هذا، وفتوان أي الفتوى أيضا مشهورة على كذلك، لأنه سيأتي إن شاء الله في باب الأصول ندرس هناك عندنا شهرة روائية وعندنا شهرة فتوائية. أن الشهرة الروائية أن الرواية مشهورة بين الفقهاء وقد عملوا بها، الشهرة الفتوائية أنه أفرض رواية معكم، إلا أن الفتوى المشهورة بين الفقهاء هي هذا المعنى، فيقول بأن هذا القول هو المشهور فتوى ورواية بين علمائنا وفقهائنا. وقال المرتضى، هذا هو القول المقابل للقول الأول، وقال المرتضى علم الهدى أستاذ الشيخ الطوسي، وقال المرتضى وجماعة ممن تبعه على ذلك، يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم، فللذكر ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها، لأنهم أولاد حقيقة فيدخلون في رحم. القول الثاني يقول نحن ننظر إلى من يتقرب به الأحفاد، أولاد الأولاد إذا كانوا يتقربون بالأم فيأخذون نصيب الأم، إذا كانوا يتقربون بالأب فيأخذون نصيب الأب. يقول لا، نحن ننظر إليهم أنفسهم كأنهم كأن الآباء هم موجودين، لا أنه نفترض هؤلاء أولاد الأولاد فإذا نعطي لهم فريضة أو نصيب الأب والأم، وإنما نفترضهم هم أولاد حقيقة. فنقول الولد يأخذ الثلثان والبنت تأخذ الثلث، حتى لو كان الولد يتقرب بالأم والبنت تتقرب بالأب لا فرق في ذلك بين الآباء والأبناء. يعني هذا القول يريد أن يقول بأنه لا فرق بين الأبناء والآباء، لا فرق بين الأبناء للصلب والأحفاد وأولاد الأحفاد وهكذا، كما أنه كنا نقول في الأولاد للصلب والأولاد مباشرة للذكر مثل حظ الأنثيين، نقول في الأحفاد أيضا كذلك، إذا كانوا ذكورا وأناثا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كانوا يتقربون بالأم أو كانوا يتقربون بالآب. هذا هو الفرق بين هذا القول والقول الأول. فلهذا قال: وقال المرتضى وجماعة يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم لا بمن يتقربون. القول الأول كان يقول بمن يتقربون نورثهم، إن كانوا يتقربون بالأب فنورثهم ماذا؟ حصة الأب، وإن كانوا يتقربون بالأم فنورثهم حصة الأم. هنا السيد المرتضى يقول لا، نورثهم بأنفسهم لا بمن يتقربون. وبناء على ذلك هاي الفاء للتفريع، فللذكر ضعف الأنثى مطلقا سواء كان الذكر متقربا بالأب أو بالأم، للذكر ضعف الأنثى، مع أن القول الأول كان يقول إذا كان ذكرا ومتقربا بالأم يأخذ الثلث، لأنه يأخذ الثلثان، أما هذا القول يقول يأخذ الثلثان. فللذكر ضعف الأنثى وإن كان الذكر يتقرب بأمه الأم، وإن كان صيغة تقربه بالأم صيغة تقربه بواسطة الأم، وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها، حتى لو كان الأمر كذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين. الأدلة على ذلك استدلوا جملة من الأدلة، منها لأنهم أولاد يدخلوا حقيقة فيدخلون في عموم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الدليل الأول الذي أقاموه قالوا أن هؤلاء أولاد حقيقة لا أنهم أولاد مجازا، أولاد الأولاد هم أولاد الحقيقة، وبناء على ذلك فيدخلون في قوله يوصيكم الله في أولادكم. هذه الآية سيد المرتضى يريد أن يقول هذه الآية ليست مختصة بالأولاد مباشرة، وإنما تشمل الأولاد بالواسطات أو بواسطتين وهكذا. فإذا الأولاد في الآية كما أنها تشمل الأولاد مباشرة تشمل من كانوا بواسطة واحدة أو بواسطتين وهكذا. فإذا هنا يريد أن يقول السيد المرتضى إطلاق لفظ الولد أو الأولاد كما أنه يصدق حقيقة وعرفا على الولد مباشرة يصدق على الولد بصيغة غير مباشرة إذا كان لواسطة أو لأكثر من واسطة. واضح؟ قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهؤلاء أولاده باعتبار أنهم وإن كانوا بدرجة طبقة بواسطة أو واسطتين إلا أنهم في الحقيقة يطلق عليهم أولاد، إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد وإن كن إناثا يعتبرون أولاد. قلنا فيما سبق أن لفظ ولد في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، وهنا في اللغة كما أنه يطلق على الولد للصلب المباشر الولد المباشر سواء كان ذكرا أو أنثى يطلق عليه ولد أو يطلق عليه أولاد، كذلك الأولاد بواسطة واحدة أو بأكثر من واسطة سواء كانوا ذكورا أو إناثا يطلق عليهم أيضا أولاد حقيقة لا مجازا. أما ما هو الدليل على ذلك؟ كيف قال السيد المرتضى أنهم يطلق عليهم أولاد مباشرة؟ استدل بأدلة ثلاثة أو استشهد باستشهادات ثلاثة. الاستشهاد الأول قال ولهذا حرمت حلائلهم بآية وحلائل أبنائكم. قالوا في محله أن الجد يحرم عليه زوجة الحفيد، تحرم عليه زوجة الحفيد، زوجة الحفيد لا حلائل بمعنى الحليلة بمعنى الزوجة، حلائل أبنائكم. قالوا أن الجد لا يجوز له أن يتزوج زوجة الحفيد بعد أن يطلقها. ما هو الدليل؟ قالوا وحلائل أبنائكم تشملها، مع أنه الحفيد بناء على ما يقوله القول الأول لا يريد أن يقول، القول الثاني يقول أن الأبناء كما تشمل الأولاد مباشرة تشمل الأولاد ماذا؟ بواسطة، أي تشمل الأحفاد أيضا. هنا استدلوا بهذه الآية وحلائل أبنائكم، قالوا أنه لا يجوز للجد أن يتزوج زوجة الحفيد، واستدلوا بماذا؟ استدلوا بقوله وحلائل أبنائكم، فالقرآن أطلق الأبناء على الأحفاد، فإذا إطلاق حقيقي لا إطلاق مجازي. فالآية القرآنية تقول ويحرم على الجد، بهذا المعنى ويحرم على الجد أن يتزوج حلائل الأبناء. هؤلاء الأبناء فقهاء استدلوا على ذلك، قالوا الأبناء أعم من أن يكونوا مباشرة أو أن يكونوا بواسطة واحدة أو أكثر من واسطة. بناء على ذلك القرآن الكريم يشير إلى الأحفاد وأولاد الأحفاد بالأبناء حقيقة، فإذا أولاد الأولاد يطلق عليهم الأبناء والأولاد حقيقة لا عرفان. هذا هو الاستشهاد الأول. وحرمت بنات الابن والبنت، أي بنات البنت، بقوله تعالى وبناتكم، أي أن الجد يحرم عليه أن يتزوج ماذا؟ يتزوج بنات البنت وبنات الابن باعتبار أحفاده. قال وبناتكم، الآية القرآنية لم تقل وبنات بناتكم أو وبنات أولادكم أو وبنات ذكوركم، وإنما قالت وبناتكم وبناتكم، فأطلق القرآن لفظ البنت على الحفيدة مع أنها حفيدة، أطلق القرآن عليها لفظة البنت، فإذا يظهر من هذا أن القرآن يطلق البنت على من هي بنت لذلك الإنسان بشكل مباشر أو كانت بنته بشكل غير مباشر، يعني بواسطة أو بأكثر من واسطة. فهذا هو الاستشهاد الثاني الذي يدل على أن البنات أطلق حقيقة على الأحفاد وأولاد الأحفاد وهكذا. الاستشهاد الثالث قال وأحل رؤية زينتهن لأبناء أولادهن مطلقا، بقوله تعالى أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. هنا في مسألة الجدة يقولون على أنه للأولاد، يعني الأحفاد أولاد الأولاد، الأحفاد يجوز أن ينظروا إلى زينة جدتهن، وبأي شيء استدلوا؟ استدلوا بقوله أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. الاستشهاد بقوله أبنائهن، أبنائهن هنا القرآن أشار إلى أن الأبناء وهم أحفادنا، الأحفاد هنا يطلق عليهم لفظ الأبناء كما أطلق وحلائل أبنائكم، هنا أيضا بالنسبة للجدات أطلق لفظ الأبناء. فهذا دليل أو استشهاد آخر على أن أولاد الأولاد هم أولاد حقيقة لا مجازا. فبناء على ذلك لما كانوا أولاد حقيقة فإذا لا يفرق بين أن يكونوا مباشرة يعني أولاد الميت مباشرة أو أولاد الميت بواسطة أو أكثر من واسطة، فهم أولاد حقيقة. وإذا كان الأمر كذلك فإذا يرثون بأنفسهم لا أنهم يرثون بواسطة التقرب، إذا كانوا متقربين بالأب يرثون إرث الأب، وإذا كانوا متقربين بالأم يرثون إرث الأم. قال رؤية زينتهن وأحل رؤية زينتهن لأبناء أولادهن مطلقا، أي سواء كانوا ذلك هؤلاء الأولاد من الإبن يعني من الذكور أو من الإناث. ثم استشهد بقوله تعالى أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن كذلك، أي مطلقا، هذه كذلك راجعة إلى مطلقا، أي سواء كانوا لأولاد يعني كانوا للذكور أو للإناث، إلى غير ذلك من الأدلة التي استشهد بها السيد المرتضى على هذا القول، وهو أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، كما تشمل الآباء للذكر مثل حظ الأنثيين تشمل الأحفاد وأولاد الأحفاد إلى غير ذلك. ثم قال الشارح وهذا كله حق، أي أنه ما قاله السيد المرتضى صحيح وحق، أن أولاد الأولاد حقيقة يقال على الأولاد أولاد، على أولاد الأولاد حقيقة يطلق أولاد لا أنه مجازا، إلا أننا نحن خرجنا عن هذه القاعدة العامة بدليل خاص ورد في باب الإرث. نحن والقاعدة العامة هذا القول صحيح، أما إذا وردت روايات خاصة في باب الإرث تقول أن الأولاد يقومون مقام آبائهم، فإذا هذا العموم لا يفيدنا، يكون من باب العموم والخصوص، وتعلمون فيما سبق أو أنه في بحث الأصول أن الخاص يكون مقدما على العام، وهنا هذا الذي استشهد به السيد المرتضى عام، والأدلة التي وردت في باب الإرث تكون خاصة، فتكون الأدلة أو الروايات التي وردت في هذا المقام مقدمة على تلك القاعدة العامة التي أسسها السيد المرتضى. وهذا كله حق لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا. هذا الكلام الذي قاله السيد المرتضى صحيح وحق لولا أنه جاء على خلافه روايات تشير إلى أن الأولاد وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم، بمعنى إذا كانوا ذكورا فيقومون مقام الذكورية، وإذا كانوا أناثا يعني الآباء يقومون مقام الأنوثة، سواء كانوا ذكورا يعني أولاد الأولاد، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا، أي في باب الإرث. هذه الأخبار الصحيحة ما هي؟ كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: بنات الإبنة يقمن مقام الإبنة. تصريح وواضح جدا، بنات الإبنة يقمن مقام الإبنة، يعني يرثون إرث الإبنة. بنات الإبنة يقمن مقام الإبنة إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن. فإذا هنا يريد أن يقول أن بنات الإبنة يقمن مقام الإبنة في الإرث بشرط أن لا يوجد مرتبة أسبق منها، أما إذا وجد من هو في المرتبة الأسبق فلا تصل النوبة إلى بنات الإبنة. وصحيحة سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام قال: بنات الإبنة يقمن مقام البنات، يعني البنت أيضا، إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن. وبنات الإبن يقمن مقام الإبن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن. فإذا الروايات هذه شبه صريحة على أن بنات الإبن يقمن مقام البن وبنات الإبن يقمن مقام الإبن، وهذا هو الذي يؤيد القول الأول وغيرهما من الروايات. وهذا أي هذه الروايات هو المخصص لآية الإرث التي تقدم الكلام عنها. آية الإرث ماذا كانت؟ آية الإرث تقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية عامة، والتي يخصص والذي يخصص هذه الآية هي هذه الروايات التي تقدم الكلام عنها. فإن قيل طبعا، والحمد لله رب العالمين.